الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. الله عز وجل ذكر أن العبد إذا لم يستطع أن يعدل في البنت التي كانت تكون تحته أي اليتيمة، إذا خاف أن لا يعدل فإنه يجوز له أن ينكح من النساء مثنى وثلاث ورباع، يعني يترك زواج هذه اليتيمة التي رباها وخاف ألا يعدل معها، يتزوج من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقلنا هذا على التنويع، يعني منهم من يتزوج مثنى اثنتين أو ثلاث أو ثلاث أو رباع، يعني أربع نسوة، وهذا كله على التنويع لا على الجمع كما ذكر بعضهم وقوله غير معتبر. فإجماع أهل العلم أن الذي يجوز أن يتزوج، إجماع أهل السنة أن الذي يجوز أن يتزوج إما واحدة أو مثنى أو ثلاث أو رباع، ولا يجوز الزيادة على الأربع، لحديث غيلان الثقفي لما كان متزوجا بعشر نسوة قال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك منهن أربعا، كان كافرا فأسلم، فقال عليه الصلاة والسلام أمسك منهن أربعا. وقلنا أيها الإخوة هذه المسألة ترجع إلى دراسة الرجل وكذلك إلى ترتيب نفسه من إقامة البيت المسلم الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى. قال ابن عباس رضي الله عنه خير هذه الأمة أكثرها نساء، يقصد بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهي ليست لحظة أو نزوة فقط إذا أراد أن يتزوج مثنى أو أراد أن يتزوج ثلاث، لا، بل لابد حتى الأمة هذه لما شرع لها هذا الأمر، انظر أنت إلى ظرف التشريع الذي شرع فيه، انظر إلى الحالة الاجتماعية، إلى الحالة الاقتصادية، انظر إلى الحالة الجهادية، المجتمع الجهادي، المجتمع يموت فيه أناس كثر ولذلك يحتاج إلى رجال، فشرع أن يتزوج واحد أو ثنتين أو ثلاث أو أربع حتى ينجبن هؤلاء. وهكذا المرء دائما ينبغي أن تكون هذه النية عنده، أن ينجب رجالا صالحين، أن ينجب أناسا يعرفون الله تعالى ويقيمون دينه، كما نوى سليمان عليه السلام. ما هي نية سليمان عليه السلام؟ كما في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال سليمان عليه السلام لأطوفن الليلة على مئة امرأة كلهن تلد غلاما يجاهد في سبيل الله. إذن لماذا تريد أن تطوف على مئة امرأة وأن تطأ مئة امرأة في ليلة واحدة؟ لماذا؟ لتتلذذ وتستمتع بهذه الحياة ولتقضي شهوة فقط؟ لا، هو يقول أنا عندي نية أخرى، لأطوفن على مئة امرأة كلهن تلد غلاما يجاهد في سبيل الله، هذه نية. فلذلك كان المجتمع الأول لما يتزوج الثانية والثالثة كان عنده نيات كذلك أيها الإخوة، نيات لإصلاح الناس، نيات ليكون هؤلاء من العلماء، من الفقهاء، من الدعاء، من المجاهدين. وهكذا كان الجيل الأول. قلنا المرأة ينبغي أن ترضى بحكم الله، هذا حكم الله عز وجل، لا ينبغي لأحد أن يعترض عليه، وهو حكم واضح بين. والرجل كذلك ينبغي أن يدرس الأمر دراسة جيدة، فالأمر جاء من عند الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. قال الله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، يعني إن خفتم ألا تعدلوا بين الاثنتين أو الثلاث أو ثلاث أو الرباع تزوجوا واحدة، لأن العدل واجب، العدل واجب والتعدد مباح. فلذلك إذا عدد نقول له الآن أنت عددت، هذا أمر مباح يجوز، لكن العدل واجب، العدل واجب. هناك حديث خطير ينبغي لكل واحد أراد أن يقدم على هذا الأمر أن يسمعه، قال عليه الصلاة والسلام ما من رجل تكون له امرأتان لم يعدل بينهما إلا جاء يوم القيامة وشقه مائل، إلا جاء يوم القيامة وشقه مائل، يعني مال إلى إحداهما يأتي يوم القيامة شقه مائل، ويا للفضيحة، بين الخلائق كلها بيعرفوه هذا زوج الثنتين هذا شق مائل وماشي بينها الناس. ما هو يوم القيامة يوم الفضائح، يوم الفضائح يأتي يوم القيامة وشق مائل، فلينتبه لهذا. ده في ترهيب، لأن العدل واجب ليس سنة، العدل واجب. وينبغي كذلك أن يتعلم الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا، أحكام القسم المبيت، قسم هنا ما هو القسم الابتدائي، أحكام النفقة، هل يشترط إذا أنفق على هذه مالا أن ينفق بنفس المقدار، أن ينفق بنفس المقدار على الثانية، واحدة متزوجها وعندها 5 أولاد، واحدة متزوجها جديدة، ينبغي أن ينفق نفس المال على هذه وتلك؟ الجواب لا، النفقة إنما هي بالكفاية، النفقة بالكفاية. فإذا كان هذه ينفق عليها مثلا وعندها 5 أولاد، وهذه ينفق عليها وليس عندها ما عندها ولا ولد، ينبغي أن يكفي هذه وأن يكفي تلك. العبرة ليست بالمقدار، كذلك بنفقة اللباس، إذا اشترى واحدة لباس ينبغي أن يشتري نفس اللباس، طب ما هذه عندها لباس كثير وهذه ما عندها لباس، ينبغي أن يسوي بينهن، لا في مسألة العطايا 100% لا، بل ينبغي أن يكفي كل واحدة، هذا هو العدل. ينبغي أن يتعلم الأحكام الشرعية المتعلقة في هذا. قال الله تعالى: فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ملك اليمين، وملك اليمين لا حد لها ولا يجوز زواجها، لا يجوز أن يتزوج من ملك اليمين إلا إذا أعتقها، إذا أعتقها جاز له أن يتزوجها. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الناس الذين يؤتون أجرهم مرتين أن رجلا كانت عنده أمة فعلمها وأحسن تعليمها وربها وأحسن تربيتها، ثم أعتقها وتزوجها، ثم أعتقها وتزوجها، أما هو يحرم عليه أن يتزوجها وهي تبقى أمة وهو السيد، لا، يعتقها وبعدين يتزوجها، أما وهي أمة لا يجوز له ذلك. لماذا؟ لأن عقد الملك التي هي له أقوى من عقد النكاح. عقد الملك هو يملكها يبيعها، بينما زوجته لا يستطيع أن يبيعها، لا يستطيع أن يبيعها، فلذلك عقد الملك أقوى من عقد النكاح، فلا يجوز له أن يتزوجها وهي ملك اليمين، لكن يجوز له أن يطأها، وهذه الحكمة الشرع. وملك اليمين أيها ولها كذلك أحكام شرعية، هذا نحن نفتخر بها أيها الإخوة، أحكام الرق في الإسلام نحن لا نخفض رؤوسنا منه، لا، بل نحن نفتخر بهذا، وهو مصدر عز لنا. شوف الأحكام الشرعية فيها عدل، إذا كان عنده عبد ينبغي أن يؤكله مما يأكل، يا الله، وأن يلبسه مما يلبس، لا تكلفهم ما لا يطيقون، إذا أردت أن لا تأكل معه الأفضل أن تأكل معه، مع العبد الذي عنده، شوف درجة أقل من خادم، يأكل معه، فإن أبى فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس، نفس اللباس يكون هو السيد، كذلك نفس الطعام هو السيد، وله كذا، لا تكلفه ما لا يطيق، لا يجوز أن تكلفه ما لا يطيق. هذه ملك اليمين، إذا وطئها ثم بعد ذلك أنجبت فإنها لا تورث بعد ذلك، فإنها لا تورث بعد ذلك، يعني لا يجوز لأبنائها أن يرثوها، لأن خلص بمجرد إذا ولدت فبعد موته تعتق مباشرة، بعد موته تعتق مباشرة. نحن نفتخر بهذه الأحكام الشرعية، أو ما ملكت أيمانكم، حكم شرعي كان عند الأوائل رحمهم الله. وهؤلاء أيها الإخوة الصحابة لما أرادوا الآخرة أتى الله لهم بالدنيا، كان عندهم ملك يمين، لما أرادوا الآخرة أتى الله عز وجل لهم بالدنيا. قل والله بعضنا تقول يا سلام يا شيخ لو نفتح فرنسا ويجي هذول الفرنسيات ملك يمين، قلت خاب سعيك، دك فرنسيات ملك يمين تروح تفتح فرنسا تنشر الدين فيها ولا تنشر شهواتك؟ الصحابة لما أرادوا الآخرة الله حتى أعطاهم شهواتهم، الشهوات الدنيوية أعطاهم الله إياها، فكان عندهم من النساء وكان عندهم من ملك اليمين، الله أعطاهم حتى الشهوات الدنيا، عجلت لهم خيرات في الدنيا كذلك مع ما ادخر الله لهم في الآخرة. قال الله تعالى: ذلك أدنى أي أجدر ألا تعولوا، ألا تعولوا أي ألا تظلموا، ذلك أدنى ألا تعولوا، يعني ذلك أجدر ألا تظلموا، تعولوا تظلموا أي تجوروا، ذلك أدنى ألا تعولوا. ثم قال الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. لمن الأمر؟ وآتوا النساء صدقاتهن لمن الأمر؟ أولا صدقات جمع مفرده صدقة وهي المهر، سمي بذلك لأن هذا يدل على صدق الطالب للمرأة. سمي المهر صدقة أو صداق لأنه يدل على صدق الطالب للمرأة، يعني طلبها صدقه دليله أن يدفع لها المهر. طب إذا كان هذا المهر وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، قال بعضهم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة الأمر موجه هنا إلى أولياء النساء، إلى أوليائهن، يعني يا ولي المرأة أعطي المرأة حقها ولا يجوز لك أن تظلمها. يعني إن كنت وليا للمرأة للبنت، كنت أبا لها، كنت أخا لها، لا يجوز أن تأخذ مهرها. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فهذا حقها ولا يجوز لك أن تعتدي عليه. ثم فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، إذا هي سامحتك في شيء فكلوه هنيئا مريئا، لأن هذا أيها الإخوة من حقها. وقال آخرون هذا الأمر للأزواج، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة أي أدوا للنساء مهورهن. أيها الأزواج إذا أردتم أن تتزوجوا النساء فأدوا للنساء مهورهن. وهذا أيها الإخوة من تكريم المرأة. تدبر معي، وآتوا النساء صدقاتهن أي مهورهن نحلة. قالوا نحلة أي عطية، وقالت عائشة رضي الله عنها وقال قتادة فريضة، نحلة فريضة. الأصل في النحلة نحلت أبنائي نحلة أي أعطيتهم عطية، كما قال النعمان، كما قال بشير والد النعمان. النحلة الأصل فيها العطية، يعني مسألة المهر ليست مقابل للمرأة، ليست ثمنا لها، ليست سلعة للمرأة لكي تشترى بهذا الثمن، لا، ليست سلعة تشترى، لا، بل عقد الزوجية أيها الإخوة من أشرف العقود. قال الله تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا، فهو الميثاق الغليظ. قالوا فريضة، قالوا النحلة، قال ابن عباس المهر، والنحلة العطية، يعني كأنه هبة وعطية، لكن هذه العطية والهبة واجبة، هذه العطية وهذه الهبة واجبة، يعني يجب على الزوج ويحتمل الزوج أو يحتمل ولي الأمر، والآية إذا حملت على معنيين يصح كلاهما فالأصل أن تحمل عليهما جميعا، نقول الأولياء ونقول كذلك الأزواج. الأصل في الزوج أن يعطي زوجه هذا المهر، هذا المهر نحلة يعني عطية والهبة، وغالبا لا تكون إلا عن طيب نفس، وهذا المهر هو عن طيب نفس من الزوج، يخرج المهر من الزوج وهو طيب به، طيبة به نفسه. طيب، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، إذن المرأة مكرمة، لا أن يسلبوها أيها الإخوة حقها. كان بعضهم في الجاهلية سلبها حقها ولم يعطها مهرها، وكان بعض الأزواج ماذا يفعل في الجاهلية؟ كانوا يتفقوا مع المرأة على مهر معين، على مهر معين، ثم يتزوجها ولم يدفع لها المهر، فإذا طلبته بالمهر يقول لها أليس ترثيني وأرثك، أليس ترثيني وأرثك، فقالت بلى، نعم إذا مات هو هي ترثه، وإذا ماتت هي فهو يرثها. قال فهو كذلك، يعني لما الحاجة إلى المهر، ما دام أنا أرثك إذا مت وأنت ترثيني إذا مت فما الحاجة إلى المهر. فالله عز وجل قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. العلماء يقولون إيتاء الصداق أو المهر واجب، قال صاحب الروضة الندية ودليل وجوبه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يسوغ نكاحا بدون مهر أصلا، لم يسوغ نكاحا بدون مهر أصلا. ونقل ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه إجماع أهل العلم أنه لا يجوز له وطء في نكاح بغير صداق، لا يجوز له وطء في نكاح بغير صداق دينا أو نقدا، يعني لا يجوز زواج أبدا بغير مهر. ولذلك الزواج له ركنان، الإيجاب والقبول، وله شرطان: موافقة الولي، الولي لا نكاح إلا بولي، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، باطل لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. إذن لابد من الشهود، إذا موافقة الولي والشهود، وركنان الإيجاب والقبول. وأما الأمر الواجب هنا وهو إيتاء المهر، إيتاء المهر، إيتاء الصداق، وهذا أمر واجب لقول الله تعالى: وآتوا النساء أمر، والأمر يفيد الوجوب. وقال الله تبارك وتعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. وفي هذا أيها الإخوة ذكر لعدم جواز نكاح الشغار، نهى عليه الصلاة والسلام عن نكاح الشغار كما في حديث ابن عمر في الصحيح، وفي رواية: لا شغار في الإسلام. الشغار أن يتزوج الرجل أخت فلان على أن يزوجه أخته بدون مهر، اللي بيسموه بين الناس إيش؟ نكاح البدل. البدل، هذا يتزوج أخت هذا ويتزوج أخت هذا وخلاص بدون مهر. لا، لا يجوز، لا يجوز نكاح الشغار، ولا يجوز جعل البضع كذلك مهرا، لا يجوز جعل البضع مهرا. العلماء أيها الإخوة تكلموا في مسألة المهر وقالوا: أولا يجوز أن يكون المهر على القرآن، يجوز أن يكون المهر على القرآن، اتفقوا على ذلك أن يكون الصداق على القرآن، كما في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت لأهب لك نفسي، جئت لأهب لك نفسي. نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم فصعد فيها النظر عليه الصلاة والسلام وصوبه، ثم طأطأ رأسه. المرأة هذه جاءت تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا يجوز امرأة أن تأتي لرجل تقول: أنا أهب نفسي لك. لا، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها، خالصة لك من دون المؤمنين، خالصة لك من دون المؤمنين، فهذا أمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. تأتي المرأة تقول: يا رسول الله، أهب لك نفسي، يعني تتزوجني. النبي عليه الصلاة والسلام صعد فيها النظر ثم طأطأ رأسه عليه الصلاة والسلام، يعني كأنه لا يريد. فلما رأت المرأة ذلك أنه لم يقض فيها شيئا، قالت: يا رسول الله، والمرأة جالسة والرجل جالس، المرأة رأت أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقض فيها شيئا، قال رجل من أصحابه: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال عليه الصلاة والسلام: هل عندك من شيء؟ هل عندك من شيء؟ يعني هل تجد شيئا تجعله صداقا؟ فقال: لا والله يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: اذهب إلى أهلك فالتمس، لعلك تجد شيئا، لعلك تجد شيئا. يعني الرجل يتزوج ومعيش ومعوش ولا شيء، بقول روح على البيت ممكن تجد لك شيئا. لذلك الإمام البخاري بوب على هذا الحديث باب تزويج المعسر، باب تزويج المعسر. هذا معسر ليس عنده شيء، وبقول: يا رسول الله، إن كان ليس لك بها حاجة زوجنيها، وهو معسر. تزويج المعسر يجوز، معسر، لكن انظر إلى الأمر كم كان أيها الإخوة ميسرا. أولا دل ذلك على وجوب الصداق، وإلا لقال أنه النبي عليه الصلاة والسلام: إن لم تجد شيئا تزوجها بغير مهر. لا، الصداق واجب، الصداق واجب. وهذا يدل أيضا على أن الأمر يسير. هذا أراد أن يتزوج، الآن كم في وسعه، كم في طاقته، هل تجد شيئا؟ كما سيأتي كذلك في حديث علي بن أبي طالب لما تزوج فاطمة أراد أن يدخل بها، قال أذني بها يا رسول الله، قال يا علي ما أمهرتها شيئا، يعني تقول ستبعث المهر ما أمهرتها شيئا، أعندك شيء؟ قال ما عندي إلا درعي الحطمية، قال فهو مهرها، ما عندي إلا درع، عندها الدرع، قال خلاص هذا الدرع هو مهر فاطمة وانتهت المسألة. إذن هذا من سعته من وسعه، هكذا وسعه يلتمس ما في وسعه وطاقته. ولذلك يقول العلماء الأصل في المهر، ينبغي للناس أن يتعلموا هذه الأحكام، ينبغي في المهر إذا جاء الشاب المتزوج الرجل أن يتكلف كل شيء ولا يسأل عن شيء، أن يتكلف كل شيء ولا يسأل عن شيء، يعني لا يجب على والد البنت شيئا، لا يجب وجوب لا يجب، إذا أراد أن يهب جزاه الله خيرا، أراد أن يساعد أن يزيد لا بأس، أمر حسن، لكن وجوب لا يجب عليه شيء. كذلك الشاب المتزوج لا يسأل عن شيء، لا يسأل عن شيء، إن كان يملك قوت يومه وإن كان يملك بيتا أو يستطيع أن يسكنها في بيت فالأصل ألا يسأل عن غير هذا، قالوا لا يسأل عن شيء والأب لا يتكلف شيئا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قال له أنت لم تجد، لا ليس عندك شيء، لا تصلح للزواج، لا تصلح، لا، بل قال اذهب إلى أهلك فالتمس شيئا لعلك تجد شيئا. ذهب الرجل رجع ثم قال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا، والله يا رسول الله ما وجدت شيئا، ما عندي شيء. فقال له عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتما من حديد، لو عندك خاتم من حديد هاته يصلح أن يكون مهرا، التمس ولو خاتما على التقليل، ولو خاتما من حديد. ذهب الرجل قال يا رسول الله لا أجد خاتما من حديد ولكن هذا إزاري، قال سهل فنظرت فإذا عليه إزار وليس عليه رداء، يعني الوزرة التحتنية والفوق ما فيش شيء. قال وما أصنع في إزارك؟ قال نشقه نصفين، نصف إلي ونصف إلي، وانتهت المسألة، نشقه نصفين. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، جلس الرجل حتى أطال الجلوس، يعني مسألة محيرة لا يجد شيئا. فجلس النبي عليه الصلاة والسلام والرجل، لما رأى الرجل أن الأمر قد طال قام من عند النبي عليه الصلاة والسلام، حديث صحيح البخاري، قام من عند النبي عليه الصلاة والسلام فأمر به عليه الصلاة والسلام فدعي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ماذا معك من القرآن، ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا. فقال عليه الصلاة والسلام أتقرأهن عن ظهر قلب، يعني أتقرأهن غيبا تستطيع؟ قال نعم يا رسول الله. قال اذهب زوجتكها بما معك من القرآن، زوجتكها بما معك من القرآن. طبعا الناس لا ما شاء الله، الله والله قصة جميلة يا شيخ، لكن واقع عملي، خش للناس بيجي بهر وبره للشاب يتزوج، مش خاتم من حديد ولا خاتم من ذهب ولا خاتمين، بروح فيها فيش مسألة زوجتكها بما معك من القرآن. وش قال البخاري باب تزويج المعسر، هذه فائدة، باب تزويج المعسر، شوف الباب الآخر، قال البخاري رحمه الله باب التزويج على القرآن وبغير صداق، يعني هذا عنده قرآن خلاص هذا القرآن هو الصداق انتهى، زوجتكها بما معك من القرآن. فهذا أراد أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام ينهي الأمر، زوجتكها وتزوجها الرجل بما معه من القرآن. وانظر البخاري كيف بوب هذا الباب، أيضا باب آخر وضع هذا الحديث في عدة مواضع، بوب على هذا الحديث إيش قال؟ باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ليقول لك إنه هذا من أحسن المهور، هذا من أحسن المهور، باب خيركم من تعلم القرآن، أن ما قدمه هذا من أحسن المهور في هذا أيها الإخوة. وأختم بهذا أنه مسألة التمس ولو خاتما من حديد على التعريج، هل يجوز التختم بخاتم الحديد سواء للرجل أو المرأة؟ هل يجوز أن يلبس خاتم حديد؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن التختم بالحديد جائز لقوله عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتما من حديد، وذهب الأحناف إلى أن التختم بخاتم الحديد محرم، لبس خاتم الحديد محرم. وقالوا طيب التمس ولو خاتما من حديد، قالوا ما يجوز اتخاذه قد لا يجوز استعماله، يعني خاتم من حديد ما لم يقل لتلبسه أو لتلبسه زوجك، التمس ولو خاتما من حديد يباح اتخاذه لكن يباح استعماله أن يلبس. طيب والدليل على ذلك، وهذا هو الصحيح، الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله في الأدب المفرد أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا قد لبس خاتما من ذهب، فقال عليه الصلاة والسلام اطرح عنك هذا، أعرض عنه. لما رأى الرجل كراهيته ذهب فألقى الخاتم، ثم أخذ خاتما من حديد فلبسه، خاتم من حديد فلبسه، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا شر، هذا حلية أهل النار، هذا حلية أهل النار. فذهب الرجل فالتمس خاتما من ورق أي فضة فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أحكام أخرى إن شاء الله نوضحها في درس قادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله.